بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. طالما اتفق سلفا بيننا او يعني اقر العلماء سمت سورة يوسف هي سورة الإحسان، وكأن الخاتمة طلب يوسف من ربه أن يحسن إليه، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما، هذه أعظم أمنية وأعظم إحسان من الله للعبد أن يتوفاه على الإسلام، يعني هي مشاكلة أو موائمة مع قضية الإحسان. فرب العباد سبحانه وتعالى عندما يكرم إنسان بأن يتوفاه على الإسلام وأن تختم له كما خرج من الدنيا يعني طاهرا او دخل الى الدنيا طاهرا يخرج منها طاهرا، هذه هي يعني المقامات السامقة والسامية لان يؤوب الانسان الى ربه كما انزله طاهرا مطهرا غير الرسالات السابقة التي كانت تقول الانسان ابن الخطيئة او غير ذلك. الامر الثاني ان نحن كدعاء لا يجب ان ندعو الانسان الى العودة الى القرآن والرجوع الى الاسلام، نحن ندعوهم الى التقدم نحو القرآن والتقدم نحو الاسلام. الاسلام لم يتراجع حتى نرجع اليه او سبقناه، نحن ما تأخرنا وما تخلفنا عن الغرب، نحن متخلفون عن الاسلام. فاذا وجب علينا ان ننهض ان نتقدم نحو القرآن وان نتقدم نحو الاسلام وان نعالج اعاقاتنا السلوكية، نحن معاقون سلوكيا، واذا ضبطنا سلوكياتنا احترمنا كبارنا، والواحد يجل العلماء ويجل ليس منا من لم يقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هنا يؤوب الناس الى مناط الاستقرار، وليس مناط الاستقرار كائنا ومرسخا الا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على ايدي هؤلاء الربانيين الفاهمين المتفقهين في كتاب الله عز وجل من وجوه ثلاثة: فهم النص، فهم الواقع الذي يعيشون فيه، وانزال هذا النص على الواقع، فيتواصل الدعاء مع بعضهم البعض وبفضل الله سبحانه وتعالى يكون هذا باخلاص نية، فنصل الى قمة الاحسان في التعامل. ثم وهذا يعني مهم جدا، كما احسن الله الينا بانزال هذا الكتاب العظيم المعجز الخالد، يجب ان نحسن اليه بان نفعله في الحياة، وان يكون كل واحد منا نسخة مصحفية تسير على قدمين، عندئذ يقتدي الناس بنا فيصير الانسان نوراني المنزع، نوراني الكلام، كلامه سمت وذاخره سبحان الله. فاذا نكون قدوة في اعمالنا وفي كلامنا وفي صمتنا، ولا نهرف مع الذين يهرفون بما لا يعرفون، ولا ندخل انفسنا في جدال ولا في كلام من هذا القبيل، وانما يجب علينا ان نوضح هذه البضاعة الثمينة ولا نكون مندوبي تسويق فاشلين حتى لا تركت هذه البضاعة. هذا والله اعلم.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه السورة يعني مدرسة في الحقيقة، ولذلك يسمونها مدرسة يوسف عليه السلام لما فيها من العبر، وكل يأخذ منها بقدر علمه وفهمه وموقفه وشعوره. أريد فقط أن أشير إلى فائدة نحن في آخر يعني مواقفنا مع هذه السورة العظيمة، إلى بعض المؤلفات التي أفردت لهذه السورة. يعني هناك كتاب في تفسير سورة يوسف كاملا للدكتور يوسف نوفل، الدكتور أحمد نوفل عفوا، تناول فيه يعني تفاصيل هذه السورة ومسائلها وما يستنبط منها من الأحكام إلى آخره. وهناك كتاب قديم وفريد في الحقيقة، يعني يكاد يكون فريدا في كتب التفسير، وربما قليل من يعرف هذا الكتاب. صنفه عالم جليل من علماء غزة في فلسطين،
العلمي،
نعم، وهو الشيخ عبد الله العلمي الغزي الدمشقي. قبل أن يموت بسنة كان قد فرغ من كتاب فريد سماه مؤتمر تفسير سورة يوسف. وماذا صنع؟ صنع مؤتمرا تخيليا، أنه جمع أعضاء المؤتمر في القدس في فلسطين، وهو جعل نفسه رئيس للمؤتمر وأعضاء المؤتمر من أنحاء العالم الإسلامي، وكل واحد منهم يناقش مسألة من مسائل سورة يوسف. وجاء أيضا ببعض النساء الذين شاركوا في المؤتمر ويعرضون وجهة نظر النساء في قصة يوسف، امرأة العزيز، النساء المصريات اللاتي قطعنا أيديهن وغير ذلك. وهو يتدخل أحيانا فيرجح ويختار قولا على قول. وبدأ الكتاب من أول كما قال مسألة العجاردة، قام رجل فقال أنا أريد قبل أن ندخل في هذا المؤتمر أن أشير إلى مسألة العجاردة. قال وما مسألة العجاردة؟ قال هؤلاء طائفة أنكرت أن تكون سورة يوسف من القرآن لأنها قصة حب وغرام. طبعا هو حماد عجرد، هذا فاسق من فساق يعني الشعراء، كان يرى ومعه ثلاثة أو أربعة أن هذه السورة فيها حب وغرام فليست من القرآن، فرد هذه الفرية وبين وجه يعني الحكمة من رواية هذه القصة، مع أن فيها هذا الجانب البشري وهو يعني ما وقع بين موسى يوسف وامرأة العزيز. لكن الشاهد أنه ناقش في هذا الكتاب كل ما يتعلق بقصة يوسف، ناقش نسب يوسف وإخوته وهل هم أنبياء أو ليسوا كذلك، وذكر قول الجمهور أنهم ليسوا أنبياء، وذكر قول ابن زيد أنهم أنبياء ورد عليهم، نعم، وقارن مقارنة رائعة. تذكرون أنت قارنت يا شيخ عبد الحليم فقلت أن مقارنة بين يوسف وبين قريش، نعم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر تقريبا 50 وجها من المقارنة، وناقش يعني كل القضايا التربوية، القضايا التاريخية، يعني تعب في هذا الموضوع تعب كبير. ولذلك طبع الكتاب بعد وفاته عام 1355 هجرية. طبعا الكتاب ناقش فيه قضية أن ما يحدث للمسلمين في فلسطين هو امتداد لما وقع ليوسف من إخوته، وأن هذه الروح، روح اليهود، روح بني إسرائيل من المكر والكيد وإلى آخره، امتداد لتاريخهم الطويل، وأنه ينبغي يعني تخيل أنه كتب ذلك قبل سقوط يعني القدس، وقبل يعني قبل عام 1367، يعني 1355، لكنها كانت وعد بالفور وما بعده قد بدأ. يعني
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقف مع الحكمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آخر السورة بعد دعاء يوسف عليه السلام في قوله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كان متوقعا أن تكون هذه السورة بهذا السياق الكامل، وخاصة أنه كان عقب السؤال إن لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أن يكون ذلك سببا في الإسلام، ولكن الإسلام لم يقع والإيمان لم يحصل. فهنا تأتي التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام بأن مسألة الهداية ليست متوقفة على قضية البراهين والأدلة، وإنما هي مسألة متعلقة بإرادة الله تبارك وتعالى في توفيق من يشاء إلى الهداية، كما قال تبارك وتعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. الأمر الثاني قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه المسألة في إشارة إلى أن الذين يخلطون بين الشرك والإيمان كثر في البشرية، فليس مجرد الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى يكون ذلك يعني كفيلا بإعطاء صفة الإيمان، فصفة الإيمان لا تعطى إلا لمن يوحد الله سبحانه وتعالى. ولذلك المشرك، حتى مشرك قريش، كانوا يؤمنون بالربوبية أو يؤمنون ببعض الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولكن ذلك لم يجعلهم من الموحدين. النقطة الثالثة التي أقف عندها آية الدعوة، وهذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال جمع من أهل العلم: هذه عمدة الدعوة في القرآن الكريم، الآية الأولى في القرآن الكريم التي تتحدث عن أصول الدعوة. فهذه الآية تقول إن كل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام حقا فلا بد أن يكون له نصيبه من الدعوة، لأن الله عز وجل يقول أنا ومن اتبعني، فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حقا فلا بد أن ينال حظه من الدعوة إلى الله عز وجل. الأمر المهم الآخر في هذه الآية ذكر البصيرة، فالبصيرة من البصر، والبصر بصران: بصر الرؤية وبصر القلب، بصر الرؤية النظر وبصر القلب البصيرة. فالبصيرة هنا كما قال بعض أهل العلم هي بصيرة بثلاثة أمور: بصيرة بالدعوة، وبصيرة بالمدعو، وبصيرة بالطريقة التي يدعو إليها. ولا بصيرة إلا بعلم وفقه، بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن ينال هذه البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل إلا بالفقه. والفقه يتأتى من جهة النصوص والاطلاع عليها، كقوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن جهة سبر الواقع الذي فيه الإنسان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. لماذا يقول له إنك تأتي قوما أهل كتاب؟ يهيئه عليه الصلاة والسلام لكي يسبر غور أهل الكتاب في شبهاتهم وما عندهم من الديانة، حتى يكون مستعدا لتناول هذه الشبهات والرد عليها. الداعية إلى الله تعالى لا ينبغي أن يستحي من الإعلان عن منهجه، في قوله تبارك وتعالى: وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الإعلام مهم جدا، أن يعلن الإنسان تميزه عن البيئات الأخرى، كما قال عز وجل في سورة فصلت أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإعلان الهوية والاعتزاز بهذه الهوية مسألة مهمة جدا في طريق الدعوة.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
من حكم احتكاك مجموعة من الشباب، الآباء والأمهات، الأسرة بصفة عامة، أسرنا العربية المسلمة، هناك شبهات حديثة، لا أقول لا تقل خطر، بل هي أخطر من كل الشبهات التي عولجت وحورت، وهي شبهتين. الشبهة الأولى: نحن قرآنيون ولا نعتمد إلا بمصدر واحد في هذا الدين وهو القرآن، بمعنى البداية هو تعظيم لكتاب الله. السنة هناك خلاف، وهناك أساطير، وهناك كتبوا أيديهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابتها. الشبهة الأولى بمعنى يصبحون قرآنيون إلى أن يسقط فيها من سقط، وتبدأ الشبهات حول الأحكام الشرعية القرآنية، وهذه الأكثر حاليا انتشارا في أبنائنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا، لأنها تمس كل الأعمار. نعم، أول شيء ضرب السنة: نحن قرآنيون. ثاني شيء التشكيك في الأحكام الشرعية. نعم، وكل ما يستعملونه هو التأويلات اللغوية فقط، كل ما يستعملون في بث هذه الشبهات حول الأحكام الشرعية هي تأويلات لغوية. الأصل في الصلاة كذا، الأصل في الحجاب كذا، الأصل في كذا كذا، وأنا لم أكن أعرف اللغة إلا لما زرت الدولة الفلانية في أوروبا فتعلمت مضمون اللغة وعمق اللغة، وذلك لما رجعت بدأت. وقد سقط فيها الآلاف، تركوا الصلاة، تركوا الصيام، تركوا الحجاب، تركوا أحكاما كثيرة جدا. هذه أعظم الشبهات التي أراها شبهات العصر، أو شبهات أدات من الداخل. ثلاث منطلقات يعني يصطادون بها شبابنا. منطلق الأول: لنا عقول ولهم عقول. منطلق الثاني: هم رجال ونحن رجال، الصحابة والتابعين والعلماء هم رجال ونحن رجال. المنطلق الثالث وهو الأخطر: لا تسمحوا وتقال بطرق غير عادية لأحد أن يصادر عقولكم. وكأن القرآن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن علماءنا صادروا عقولنا وغير ذلك. هذه المنطلقات الثلاثة. فأنا من باب حسن الظن بكم أقول لكم: لقد تسببتم في حزن الكثير من الأمهات والآباء. والله يأتوني ناس يقطعون
مسافة 500 كيلومتر، 1000 كيلومتر، 1500 كيلومتر، ليقولوا كيف نتعامل مع ابني أصبح ملحدا وأنا من أنا؟ يا دكتور زوجي لا يصلي وأصبح يضحك يستهزئ من حجابي ولا يصوم، يا دكتور ماذا كذا كذا. لقد يعني أسأتم وأحزنتم الكثير من الآباء والأمهات، لقد تسببتم في إلحاد العدد الكبير، وتسببتم في ترك الشعائر الإسلامية، سواء صلاة وصيام وحجاب والأعياد، احتفال بالأعياد. وآخر شيء الأشياء التي سموا في عيد الأضحى، كيف أنا ما أستطيع حتى وكان ناقل الكفر ليس بكافر، لساني عفوا أذكر ما يقولون وغير ذلك. فهذه رسالتي لكم، أحسنوا الظن بكم وأسأل الله الهداية لي ولكم، لا تتسببوا في ضرب الأمة من داخلها.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإني أشكر الله سبحانه وتعالى أولا، وأشكر والدي رحمهم الله تعالى على ما قدم، وأشكر أهل بيتي الذين ساعدوني في مسيرة العلمية، وأشكر أخواني الذين أرسلوا لي لهنا، فعشت حياة والله هي أجمل اللحظات وأجمل السفرات التي في حياتي، استفدت من الجميع بدون استثناء، حتى أخونا الحبيب ولدنا الأخ خالد استفدت من حسن قراءته ومن استثماره لوقته، أمر من غرفته وهو يقرأ القرآن، استفدت من الفريق أناس متحابون بحمد الله متقنون لعملهم. وصيتي لنفسي ولإخواني الذين معي هنا ولمن يشاهدنا في كل مكان، أوصي بثلاث وصايا، وهو الاهتمام بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا وتفسيرا، وعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أمانة في أعناقنا، ينبغي على الإنسان أن لا يضيع هذا العلم وأن لا يفرط فيه وأن لا يتساهل فيه. الأمر الثالث الفقه الذي هو ثمرة العلوم وهو أقرب طريق إلى الله تعالى، الفقه الإسلامي. ما هو جزاؤهم؟ جزاؤهم في الجنة لهم دار السلام عند ربهم. قد يقول الإنسان يريد في الدنيا شيء، نعم قال وهو وليهم بما كانوا يعملون. فهذه الثلاثة هي أجنحة السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجمعنا في العام القابل ونحن جميعا بخير وأمة الإسلام بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
من كلام الإمام أمير البيان مصطفى الصادق الرافعي رحمة الله عليه في البلاغة القرآنية أنه قال: ألفاظ القرآن إذا اشتدت فالأمواج الزاخرة، وإذا لانت فأنفاس الآخرة، وإن وعدت من كرم الله جعلت الثغور تضحك إلى الغيوب، وإن أوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة ترتعد من حمى القلوب. تصوير رائع. أيضا كلمة تجعل نبراسا لطلاب العلم، حيث سئل الشيخ العلامة رحمه الله عبد العزيز بن باز عن أفضل كتاب في العقيدة فقال القرآن.
لا إله إلا الله.
رائع.
سبحان الله.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
حقيقة مشاركتي في سواعد اللخاء الجزء السادس وتواجدي بين علماء ودكاترة وأساتذة ومشايخ وقدوات مثلكم، يعني إنما هي نعمة أحمد الله سبحانه وتعالى عليها. ففي هذه الأيام استمعت واستمتعت، تعلمت منكم الشيء الكثير واستفدت منكم خير استفادة، فشاكر لكم طيب أرواحكم وجمال كلماتكم وتواضعكم وابتسامتكم، وأيضا حرصكم ودعمكم وتحفيزكم لابنكم وتلميذكم. وسبحان الله الأيام مضت سريعا، يعني بالأمس كنا نقول بسم الله بدأنا ونسأل الله التوفيق والتيسير، واليوم نقول الحمد لله انتهينا ونسأل الله القبول. حاب أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل ماديا ومعنويا، أشكرهم فرد فرد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات التوفيق والسداد والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
فما في القرآن هو اختيار الله
من كل القصص التي حصلت في هذا التاريخ الصحيح والأجيال المتعاقبة والمساحة الواسعة، يختار لنا أحسن القصص، أحسنها في أي شيء، أحسنها في كل شيء.
هذه الشبهة التي تثار بين الحين والآخر، نحن على يقين أن أفضل أسلوب أو طريقة لدحضها هو من القرآن نفسه.
فكان جواب ابنه جواب سخيف كأجوبة كثير من الناس، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعني لاحظوا أنه ظن أن المشكلة هي في الفيضانات.
تذوقت حلاوة الاستماع إلى الغواصين في بحر القرآن،
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام